والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسر إخوانكم وأهلكم ثم مادة هذا الشريط والتي هي بعنوان حق الرجل على امرأته.
الحمد لله الذي بين الحقوق وأمر بآدائها، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، القائل في الحديث الصحيح: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا نواصل المسيرة مع حضراتكم عن الحديث عن سلسلة الحقوق، وما زلنا على وجه التحديد نتحدث عن حق الرجل على امرأته. وقد أخذنا في بيان ذلك من خلال هذه النصيحة التي أسدتها امرأة عربية مسلمة، وهي أمامة بنت الحارث لابنتها في ليلة زفافها. وكانت هذه النصيحة مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت نصيحة جامعة بليغة. في لقاءات سابقة قلنا إن أمامة أوصت ابنتها أن تحفظ لزوجها 10 خصال. تحدثنا عن خصلتين من هذه الخصال 10: الأولى الخشوع له بالقناعة، والثانية وحسن السمع والطاعة. وحتى تتم الفائدة سنسترسل في يومنا هذا حتى نبين كل ما أوصت به هذه المرأة ابنتها. فإذا كنا قد تحدثنا عن الخصلة الأولى والثانية وهما حقان للرجل على المرأة، فاليوم نتحدث عن الخصلة الثانية والثالثة كما بينتها أمامة لابنتها. فقالت لها: وأما الثالثة والرابعة، الخصلة الثالثة التي ينبغي أن تتحلي بها لزوجك فهي من حقه عليك، والخصلة الرابعة التي ينبغي أيضا أن تتحلي بها لزوجك فهي من حقه عليك، أما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه ولموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يجد منك إلا أطيب ريح. كلمة تستحق أن توزن بميزان من ذهب، ويا ليت كل امرأة تحقق هذا، ويا ليت كل أب وكل أم ينصحان الابن بذلك. الخصلة الثالثة أن تتفقد المرأة موضع عين زوجها، فمن حقه عليها ألا تقع عينه على قبيح يراه منها. هذا من أوجب حقوق الرجل على امرأته، ألا يرى منها إلا ما يسره. الكثيرات يجهل أنه من أغراض الزواج العفاف. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا الشباب والرجال إلى الزواج فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا؟ هناك علة من وراء الزواج، بل هناك علل، منها النسب والذرية، منها الاستقرار والسكن، ولكن منها أمر ينبغي أن تفطن له المرأة وأن يعلمه الأب وأن تعلمه الأم الابن، ألا وهو: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. لا يمكن أن تحقق المرأة لزوجها هذا العفاف أن يغض بصره وأن يحفظ فرجه إلا إذا رأى منها ما يسره، أما إذا رأى منها ما يسوءه وكانت دائما في مظهر قبيح فإنها بذلك لا تعينه على عفاف، لا تعينه على غض بصر ولا على إحصان فرج، لأنه كلما رأى منها ما يسوءه سينظر إلى خارج البيت، ينظر إلى فلانة وعلانة، يضيع بصره ويضيع فرجه، فلا هي حصنت ولا هي أعانته على عفاف. ولذلك كان ينبغي للمرأة التي تشكو زوجها، هو ينظر إلى غيره، هو ضائم النظر، هو على حد تعبيرها كما تقول طفل، كان ينبغي أن تسأل نفسها: ما الذي دفع الزوجة إلى ذلك أن ينظر خارج البيت؟ ما الذي دفع الزوج إلى ألا يكون عفيفا، مع أن الأصل أن الزواج يعف الزوج؟ ينبغي أن تسأل المرأة نفسها: لماذا زوجي ليس بالعفيف؟ ستجد في غالبية الأحيان أنها هي المقصرة، لا تعينه على العفاف، وأنها قد قصرت في حق من حقوقه، ألا وهو أن يراها في أحسن هيئة وفي أحسن حال. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لنا قول الله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، بين صلى الله عليه وسلم أن حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة. هذه المرأة الصالحة لها صفات تخلقت بها وتحلت بها، هذه الصفات النبي صلى الله عليه وسلم يحددها: حسنة الدنيا المرأة الصالحة التي إذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا نظرت إليها صرتك. هذه من أخلاق المرأة الصالحة، الرجل إذا نظر إليها صرت. فالأصل فيها أنها دائما في الهيئة التي تسر الرجل وتعينه على العفاف، وهذا ليس تفضلا منها، وإنما هذا من أوجب حقوق الرجل عليها. ولذلك النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام بيّن لنا في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن الأصل في المرأة لزوجها أن تكون دائما متزينة اللحم في أحسن حال وفي أحسن هيئة. فجاء حديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الرجال عن أن يطرقوا النساء ليلا. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن أن يطرقوا النساء ليلا؟ هذا الحديث وهذا اللفظ النهي عن طروق النساء ليلا له قصة وله واقعة. يحدث بها صحابي جليل كما جاء في عدة روايات في صحيح البخاري، وهو سيدنا جابر. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يحدث يقول: لما قفلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا قفلنا يعدنا من غزوة ذات الرقاع، كنت على بعير لي ضعيف. سيدنا جابر وعبد الله يركب بعيرا أي جملا، هذا البعير فيه ضعف وهزال، فيقول: فكنت أتأخر عن القوم. هو في مؤخرة الركب يتخلف عنهم كثيرا وهم يسبقونه بكثير، وذلك لضعف دابته. يقول: فأدركني النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظره وتخلف له، فقال: ماذا بك يا جابر؟ أي لماذا تتخلف عنا؟ قال: فقلت: يا رسول الله، إن بعيري به ضعف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر أنخ. وأنت تعرف ما معنى أن ينيخ الجمل، يا جابر أنخ. فيقول: فأنخت له بعيري. قال: أعطني العصا التي معك، وكانت مع جابر عصا يقود بها بعيرا. يقول: فأعطيت النبي صلى الله عليه وسلم العصا، فنخس بها في الجمل نخسات، ثم قال: يا جابر أقم واركب. يقول: فأقمت بعيري وركبت، فوالذي بعثه بالحق، حينما ركبت البعير أصبح يواهق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يسابقها، وكانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبق، كأنها ريح مرسلة. هذا البعير الضعيف أصبح بعد أن فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يواهق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يسابقها. يقول جابر: ولا يوافقه بعير آخر، أي لا يسابقه بعير آخر. فتحول أمر البعير من بعير كان يبطئ ويتخلف عن الركب إلى بعير له السبق. يقول: فلما اقتربنا من المدينة سبقت القوم، وبعيره أصبح مؤهبا لذلك، سبقت القوم، وإذا برجل خلفي، فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جابر لماذا هو يسرع، فقال: يا رسول الله، إني رجل حديث عهد بعرف. إني رجل حديث عهد بعرف أي تزوجت حديثا. جابر بن عبد الله قبل هذه الغزوة تزوج، وما أن تزوج حتى جاء نفير الحرب فترك زوجته وخرج للجهاد، فأراد أن يدرك ما فاته. إني حديث عهد بعرس. ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا جابر، تزوجت بكرا أم ثيبا؟ يقول جابر: فقلت: يا رسول الله، بل تزوجت ثيبا، والثيب هي التي سبق لها الزواج. فقال: يا جابر، هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ حال البكر يختلف عن حال السيد، السيد جربت الزواج من قبل بخلاف البكر التي لم تجرب، فهي كما تقولون تناغش زوجها وتلاعبه وتداعبه ويلاعبها ويداعبها. فقال جابر وهو يبين العلة التي من أجلها تزوج امرأة سبق لها الزواج، قال: يا رسول الله، إن عبد الله هلك، أي مات واستشهد، وهذا معروف أنه استشهد في غزوة أحد، وعبد الله هذا أبوه. إن عبد الله هلك، وترك لي 7 من البنات في رقبتي، ما أردت أن آتي لهن بمثلهن، وإنما أردت أن آتي لهن بامرأة تقوم على شؤونهن وتمشط لهن شعرهن وتكون لهن أما يعني جابر أنه لو تزوج بك لكان حالها كحاله، فلن تستطيع أن تصلح لهن شؤونهن، فاختار طيبا حتى تكون لهن بمثابة الأم، وهذا من باب وفائه لأبيه وحسن رعايته لأخواته البنات. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، ولكنه أمره أن ينتظر هو وسائر الصحابة، وقال لا تتركوا النساء ليلا، وأرسل رسولا إلى المدينة ليخبر الناس أن الرجال قد عادوا وقد قدموا. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الرجال يدخلون على النساء بليل ولتكن مفاجأة طيبة، أن يدخل الرجل بعد طول غيبة غاب شهرا أو أكثر على امرأته فيفجأها بمجيء؟ لماذا؟ كما يصنع الكثير منا إذا كان في سفر ويحبذ أن يدخل على امرأته فجأة حتى تكون لها مفاجأة سارة. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النساء ليلا حتى تستحد المغيبة وتنطشت الشعثة. ما معنى هذا الكلام؟ أنت إذا كنت في سفر فالأصل في المرأة المسلمة أنها في غيبة زوجها تهمل نفسها، فلو أنك دخلت عليها بغتة فإن هذا سيوغل صدرها وقد لا يأتي لك أنت بخير. لماذا؟ لأنك ستدخل عليها وهي في هيئة البذة، شعرها شعر غير كما تقولون مسرح، لا تسرع شعرها كما تقولون، فهي غير منطشقة وغير متهيئة لك، متهيئة لك، فإذا دخلت عليها في هذه الحالة فإن هذا يغير صدرها، لأن المرأة المسلمة تحب أن يراها زوجها في هيئة حسنة. وكذلك أن تدخل عليها فرحا مسرورا قد تراها في هذه الهيئة فتصاب بانغلاق في النفس. فلماذا؟ فلماذا؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تستحد المغيبة التي غاب عنها زوجها، وتستحد بمعنى تتزين وتتجمل، وتنطشت أي تسرح شعرها، وتنطشت الشعثة. هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو المرأة إلى أن تؤهب نفسها لاستقبال زوجها، ويبين أن الأصل في المرأة المسلمة أن تهيئ نفسها لزوجها، هذا هو الأصل. في الوقت الحالي لا نرى هذا على الإطلاق. المرأة وكل امرأة تعرف موعد قدوم زوجها من العام، يدخل عليها في البيت وكأنها أخذت على نفسها عهدا وميثاقا ألا يراها إلا في هيئة منفرة. يدخل من باب البيت يراها شعثة، بمعنى أنها ما مشطت شعرها، ولا مانع من أن تضع على رأسها منديلا يزيده نفورا منها، لا مانع. ثم يراها في جلباب لا يصر، لا مانع أن يكون مرقعا مبقعا به روائح كريهة، لا مانع أن يرى هذا. قضت على نفسها وفي بيتها ألا تسر نظر زوجها بأي حال من الأحوال. ثم ترى عجبا إذا قال لها أو هي قالت له إني ذاهبة إلى مكان ما، مشوار ما، أنجز شيئا ما، فأذن لها إنها تقف أمام المرآة ساعة كاملة تهيئ الشعر والملبس وتضع أجمل العطور. لمن؟ لكل رجل خارج البيت. فأخذت عهدا وميثاقا أن تفتح شهية الرجال خارج البيت، وأما في البيت فلا بد وأن تغلق شهية زوجها. وأنا لا أدري ما هذا العبث العقلي الذي وقعنا فيه النساء في الوقت الحالي، لا أدري. وأين توجيه الآباء والأمهات؟ أنا لا أدري. المرأة خارج البيت بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وداخل البيت مع زوجها لا أدري لا أدري. أقسم لي أحد الرجال قائلا والله زوجتي في بيتي تجلس معي، فإذا ما أهبت نفسها للخروج أراها امرأة أخرى، أراها امرأة أخرى. وهذه ظاهرة موجودة عندنا الآن. كنت أجلس مع رجل شامي الجنسية ولكنه مكث في مصر عمرا، وهو من العلماء الذين كانوا يحققون كتب التوراة عليه رحمة الله. جلست معه في يوم من الأيام وسألته ما هي الظواهر التي لفتت نظرك واستوقفتك في مصر، فأخذ يعدد لي أمورا وأشياء إلى أن قال لي ومن الظواهر التي استوقفتني أن المرأة عندكم في مصر في الشارع وردة وفي البيت قردة. وهذا قول حق، وهذا قول حق. أجمل الزي لا يلبس إلا خارج البيت، أفضل العطور لا توضع إلا وهي خارجة من البيت، أحسن الهيئات لا تكون إلا وهي خارجة من البيت ليراها كل الرجال بهذه الهيئة. وفي البيت لا تبالي كيف تجلس وكيف تكون هيئتها وكيف يكون حالها. لماذا؟ ولمصلحة من؟ ثم تشكو زوجها. أنا قد حضرت مشكلة طلاق رجل، والله الذي لا إله إلا هو تعبير الرجل على لسانه، أنه قال لي إني أعيش في البيت مع صديق لي، لا تقول لي إنني متزوج امرأة مع صديق لي. ولما جلسنا لننصحها قالت وماذا أفعل، لا ماذا يريد مني، هذا هو طبعي. وظل الأمر كذلك إلى أن طلقها. وبعد أن طلقها كانت إذا رأته يقف في الشارع أو في الشرفة تتزين في أحسن زينة وتخرج لتمشي أمامه. ولما حدثناها لماذا هذا قالت حتى أغيظه وأجعله يندم، تزينت له بعد أن طلقه لتغيظيه وما تزينت له وهو زوجها حتى تعفه وتعينه على العفاف. غباء ما بعده غباء، وجهل ما بعده جهل، وتخلف ما بعده تخلف. والمسؤولية إن كانت تقع على عاتقها فهي تقع على أبيها الجاهل وعلى أمها الجاهلة، لأن واجب الآباء والأمهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، عن رعيته. فأين هي مسؤولية الأب وأين هو توجيه الأم كما فعلت أمامة مع ابنتها؟ فالأصل في المرأة أن تكون في بيتها، وكل امرأة تعرف وقت مجيء زوجها، عليها أن تظهر له في أحسن صورة، وهذا هو الأصل. بعكس ما إذا خرجت من البيت، النبي صلى الله عليه وسلم قال وليخرجن تفلات في هيئة بثة وفي ريحة غير طيبة حتى تنفر كل رجل لا يحل لها من أن ينظر إليها أو أن يتطلع إليها. أما في البيت فينبغي أن تكون في أبهى الصور وفي أحسن الأحوال حتى إذا ما نظر إليها زوجها خرت، حتى تعينه على العفاف وعلى أن يحصن بصره وعلى أن يحصن فرجه. ينبغي أن يكون الأمر كذلك، وينبغي أن تتطيب لزوجها بأحسن الطيب. أنا لا أدري الكثيرات يقمن بشراء ما يسمى بالبرفانات، تضعها في البيت لا تستخدمها إلا إذا أرادت أن تخرج. أما إذا كانت في البيت فمحكوم على الرجل أن يشم منها رائحة البصل ورائحة الثوم ورائحة الغبار وكل رائحة كريهة. خارج البيت تتطيب، مع أنها حينما تتطيب وتخرج من بيتها تلاحقها لعنة الله ولعنة ملائكة الله حتى تعود، حتى تعود. كما أخرجه ابن خزيمة وغيره، أبو هريرة لما رأى امرأة لا أقول خرجت عارية إنما خرجت ملتزمة بحجاب الإسلام ولكنها وضعت طيبا. استوقفها وقال: إلى أين يا أمة الجبار؟ قالت: إني ذاهبة إلى المسجد. قال: عودي فاغتسلي، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرجت المرأة من بيتها وريحها يعصف لا تقبل لها صلاة حتى تعود، ولعنتها ملائكة الله حتى ترجع. أما في البيت فإذا تطيبت حصلت على رضا الله وعلى رضا زوجها وعلى رضا زوجها. من هنا كانت أمامة على وعي، وهي تنصح ابنتها حينما قالت لها: فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يجد منك إلا أطيب ريح. الله أسأل أن يبصر نساءنا وأن يرزقنا حسن التربية والتوجيه للبنات، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإذا كانت الخصلة الثالثة والرابعة من حقوق الرجل على امرأته تضيف أمامة لابنتها الخصلة الخامسة والسادسة، والتي هي أيضا من حق الزوج على امرأته، فتقول لها: وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، لوقت طعامه ومنامه، فشدة الجوع منهبة وتنغيص النوم مبغضة. وهذان أمران ينبغي أن تلتفت كل امرأة إليهما، وأيضا هذان الأمران من حق الرجل على امرأة. الله سبحانه وتعالى حينما شرع لنا الزواج، كما قلت، شرعه لعلل عدة، منها العفاف كما قلنا، ومنها الذرية، ومنها أنني أنعم بالراحة والسكن، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. المرأة ينبغي أن تعلم أنها سكن للرجل، ومعنى سكن أن الرجل ينبغي أن يجد راحته عندها، ينبغي أن يجد راحته عندها. الرجل يخرج ليعترك مع الحياة، يواجه منغصات الحياة ويواجه التعب والعنف، أين سيجد راحته؟ إذا عاد إلى بيته تكون النتيجة أن الرجل ينبغي أن ينعم بمثل هذه الأمور، أن يرى الهيئة الحسنة، وأن يسمع الكلمة الطيبة، وأن يشبع بطنه، وأن يأخذ راحته. إن تحقق للرجل هذا، أنا أقسم بالله أنه لن يبحث عن أخرى بأي حال من الأحوال، لأنه ماذا يريد بعد هذا؟ ماذا يريد بعد هذا؟ يجد الكلمة الطيبة والمنظر الحسن يشبع بطنه ويريح جسده. إن المرأة إذا حققت له هذا فإنها تعينه على أن يزداد تمسكا بها، وعلى أن يزداد تمسكا ببيته، وتعينه أيضا على أن يستعيد نشاطه وأن يسترد طاقته. كل منا يأتي إلى البيت جوعان، جاء الرجل وجد الطعام أو لم يجد، يدخل الرجل من البيت، أين الطعام؟ لا يجد طعاما، وتكون النتيجة أنه يصبح في حال هياج، وهذا شيء طبيعي. وأنا أقول لكم، قد حضرت مشكلة، الزوج في كل يوم يعترف مع امرأته لأنه يدخل من الباب فلا يجد الطعام جاهزا، هي تقول كأنه ما تزوجني إلا لأكون له خابزة وطاهرة. ولم لا؟ ولم لا؟ أليس هذا من حقوقه؟ ولم لا؟ ولم لا؟ هذا من حق الرجل، وللرجل على نفسه حقوق، البطن لها حق عنده، وأنت من واجبك أن تيسري له هذا الحق كما هو ييسر لك حقوقك، ينبغي هذا. فيدخل الرجل جوعان، أين الطعام؟ ما أعد بعد، وتكون مشكلة. والمرأة تعتقد أن الأمر هين، لا، أنا جئت إلى بيتي لأنعم بلقمة طيبة مع زوجي ومع أبنائي، فإن لم أجدها فإن هذا يؤثر في نفسي. كذلك بعد أن يأكل الرجل يريد أن يخرج إلى الراحة، يستعيد نشاطه ويتأهب نفسيا للمكث معه من مكث أو لعمل آخر حتى يواجه أعباء الحياة، وكلنا يعلمه، يريد أن ينام. لا يحلو للمرأة أن تصرخ في وجوه أبنائها وأن يعلو صوتها إلا والزوج نائم، إلا والزوج نائم، وكأن الرجل ينام في قارعة الطريق، في قارعة الطريق. لا تعرف أنه إذا نام ينبغي، ينبغي أن توفر له السكون والهدوء والراحة. قلت لكم إن ملك الوحي نزل ليبشر خديجة، وهذا حديث في صحيح البخاري، نزل ملك الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له اقرئ خديجة من ربها السلام. لماذا؟ لأنها كانت ندا لرسول الله، لأنها نغصت عليه حياته. لا، اقرئ خديجة من ربها السلام وأبشرها أن الله أعد لها بيتا في الجنة من قصب لا نصب فيه، لا صخب فيه ولا وصب. والعلماء وقفوا وقف، قالوا لماذا كان البيت بهذه المواصفات الثلاث من قصب، والقصب هو اللؤلؤ المجوف. نسأل الله أن يعني يجعلنا ننعم برؤية هذا وبسكناه في الجنة. من قصب، القصب اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه أي لا ضوضاء فيه، ولا نصب أي لا تعب فيه. لماذا كانت هذه الأوصاف الثلاث؟ اسمعوا ماذا قال العلماء. قالوا الجزاء من جنس العمل. خديجة حققت هذه الأمور الثلاثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، فكانت له نعمة الزوجة، جعلت له البيت كأنه لؤلؤ منثور، زينت وجملت ونظفت، فكما أعدت لرسول الله بيتا طيبا أعد الله لها بيتا من قصر. ولكن المرأة قد تؤهب البيت ولكنها بسوء خلقها تجعله كأنه قطعة من الجمر، ولكنها اسمع واصبرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الهدوء، فكان البيت كذلك لها في الجنة، لا صخب فيه أي لا ضوضاء فيه ولا نصب. النصب هو التعب، ما أتعبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حققت له شقاء. الجزاء من جنس العمل، من جنس العمل. زوجة تعرف حق الزوج، لا تباكته بالقول لست أنت في السيد ولست أنا جارية عندك كما علمها الإعلام الفاس، وإنما تعرف حقه وتعرف واجبه. خديجة لما فعلت هذا في بيتها أعد الله لها بيتا في الجنة بهذه المواصفات، بهذه المواصفات. أم المؤمنين عائشة، والله في غزوة بني المصطلق، في غزوة بني المصطلق، أم المؤمنين عائشة والمسلمون لما كانوا في طريق العودة ذهبت لتقضي حاجتها، فوقع منها عقد كانت تلبسه. الرواية الطويلة لا أريد أن أدخل في تفاصيلها بكلية، ولكن أريد أن أصل إلى الشاهد الذي أريد أن أستشهد به. وقع من عائشة العقد، العقد كانت قد استعارته من أختها أسماء، فهو أمانة ينبغي أن ترد. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر العقد، فأبقى المسلمين في هذا المكان حتى يبحثوا عن هذا العقد وحتى يجدوه. المكان كان غير صالح للإقامة، ليس فيه ماء نفد ما مع الصحابة من الماء وتعرضوا لأنهم إذا حضرت الصلاة ألا يجدوا ماء للوضوء. اعتبروا أن عائشة هي السبب في هذا فذهبوا يشكون عائشة إلى أبيها أبي بكر الصديق كما تقول أم المؤمنين عائشة بنفسها. فدخل علي أبو بكر الصديق وقد كان غطان فدخل علي والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه على فخذي وقد نام. دخل أبو بكر الصديق على عائشة وهو مغضب ليقول لها حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء. تقول أم المؤمنين عائشة كان يحدثني وهو يطعن في خاصرتي يقوم بطعنها في جنبها طعنا شديدا وهو يكلمها كلما قال لها عبارة طعنها في جنبها. أما كانت هذه الطعنات تؤلمها؟ أما كان لهذه الطعنات رد فعل؟ أنت إذا طعنت شيء طبيعي أنك تتحرك بجسدك تفاعلا مع الطعن. تقول إن الطعن كان يؤلمها ولكنها ما كانت تستطيع أن تتحرك. تقول وما كان يمنعني أن أتحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. تخشى أن تتحرك أو أن تقول آه خشية أن هذا يقلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوم من نوم أدب الزوجة وليس السيد كما ألف لنا مؤلف ساقط أعطته دولة كافرة جائزة نوبل لأنه يخرب الدين والعقيدة وأخرج لنا هذه الفاجعة التي أصبحت تشطط بها كل امرأة. هذا هو الدين وهذا هو الخلق وهذا هو الإسلام. خشية أن تتحر أو أن تقول آه حتى لا يقلق الزوج. الآن الزوج يكون نائما وصوت المرأة يسمع الشارع الآخر. للأسف الشديد منعت أن تتحر أو أن تقول آه خشية أن تقلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع تقول فقال لي أبو بكر ما شاء الله له أن يقول ثم خرج والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي نائم ظل حتى أصبح. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه النوم فظل نائما حتى صلاة الفجر. أين كانت عائشة؟ جالسة له ما حركت له رأسا وما قامت من مكانها حتى قضى نومته لو أنها امرأة من النساء المعاصرات اللائي تربين في أحضان الجامعات المنحلة أو في أحضان التلفاز الفاسد والله لأمسكت برأسه ورطمتها في الأرض وقالت له لست خادمة عندك ولا عند أبيك. ولكنها امرأة مسلمة تعرف حق الزوج وتعرف أن رضا الله في رضا زوجها وأنها تؤجر على هذا. فمن حق الرجل على امرأته أن تيسر له الهدوء والراحة في بيته وأن يكون الطعام جاهزا في موعده حتى لا تنغصه وحتى لا تضيق عليه صدره وحتى تحظى برضا الله قبل رضاه أين النساء والبنات من هذه التوجيهات؟ أنا لا أدري. وأين الآباء والأمهات الذي ينبغي أن يعلم البنات هذا الكلام؟ أنا لا أدري. الله أسأل أن يبصرنا بديننا وأن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من الذين يعرفون الحقوق ويحثون الناس عليها. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وإن شاء الله تعالى إذا كنا نتكلم عن الحقوق فبيت الله له عليكم حقوق، فلا تنسوا أن تتبرعوا لبيت الله، فهذا حق الله وحق بيت الله عليكم. والله أسأل أن يخلف على كل من ينفق، إنه سميع مجيب الدعاء.